الدرس السابع من دروس المنتخب في بلاغة العرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف غفر الله له: أحوال المسند إليه. علم مما تقدم أن الجملة مبنية على ركنين أساسيين، وهما المسند والمسند إليه. وفي هذا الفصل نذكر أحكامهما، ونبدأ بذكر أحكام المسند إليه لأنه الأصل. فلولا المسند إليه لم يصح مجيء المسند، فلو قلت قام مثلا لم يكن هناك فائدة إلا بذكر المسند إليه. زيد قال المغربي في شرح التلخيص: وقدم أحوال المسند إليه على أحوال المسند، لأن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه على ما سنقرره. المسند إليه هو الركن الأعظم في الجملة، وركناها المسند والمسند إليه، والذي تتم به الفائدة أكثر هو المسند إليه. وتحت هذا الفصل عدة أبواب، وهي حذف المسند إليه. ويقدر بأن أبتدئ الحديث عن الحذف بكلام في غاية من النفاسة لعبد القاهر الجرجاني رحمه الله، قال فيه: هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبين. أحيانا يكون الجواب بالصمت وعدم الذكر، وأحيانا تكون البلاغة في الحذف إذا وجدت القرينة أكثر من الذكر، فيكون الذكر عبارة عن حشو في الكلام وإطناب. فإذا وجد ما يدل على هذا المحذوف فلا داعي لذكره. وهكذا العرب تختار الاختصار والإيجاز، وهو عندها أبلغ من الإطناب والمساواة. دواعي الحذف، بعد أن ذكر هذه المقدمة في فضيلة هذا الباب الحذف، سيأتي معنا أن له دواعي. أما بعدم وجود الدواعي فلا بلاغة في الحذف، لا تكون البلاغة إلا إذا وجدت الدواعي. قال المغربي رحمه الله كما في مواهب الفتاح: اعلم أن الحذف يتوقف على أمرين، أحدهما وجود ما يدل على الحذف من القرائن، الثاني وجود المرجح للحذف على الذكر. أما الأول فمذكور في غير هذا الفن في النحو، وأما الثاني فهو المذكور هنا. دواعي الحذف منه ما يتوقف على القرائن، والآخر وجود المرجح للحذف. أما ما يتوقف على القرائن فأكثر هذا محله علم النحو، وأما وجود المرجحات هذا هو الذي نأخذه هنا. فمن أهم تلك المرجحات للحذف المدح والذم. أما المدح فمنه قول الله تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الشاهد: كتاب أنزل إليك. التقدير: هذا كتاب أنزل إليك. حذف المسند إليه وهو المبتدأ، فهذا على سبيل التعظيم والمدح. حذف المسند إليه للعلم به أنه معلوم، لا يمكن أن يتبادر الذهن إلى كتاب آخر غير القرآن، ولهذا اكتفي بذكر المسند: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به وذكرى المؤمنين. قال: فأنت ترى الآية في معرض ذكر الكتاب العزيز وتفخيمه، وقد حذف المسند إليه. وانظر أيضا إلى قول محمد بن سعيد وهو رجل من الجند: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمن وإن هي جلتي، فتن غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. وبقي بيت ثالث وهو من أحسنها أيضا: رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. هذه أبيات جميلة فيها بلاغة عظيمة. طيب، شرح هذه الأبيات: أولا، عمر هذا هو عمر بن عثمان ابن عفان، يقول: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، صنع إليه معروفا، كان بحاجة إلى مال فدفع له مالا باهظا ومن غير أن يمن عليه، فهو لما رأى ذلك الإحسان قال: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي. ومعنى تراخت أي تأخر أجلي، إن تأخر بي الأجل حتى أستطيع أكافئه سأكافئه. أيادي، الأيادي هنا هي النعم أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. لم تمنن يعني هذه النعم لم يتبعها بمن، وهذا أفضل أنواع الإحسان، أن يحسن إليك شخص ولم يتبع ذلك الإحسان بالمن. أما إذا أتبعه منا فتتمنى أنه ما أحسن إليك. فهو يقول من ميزة هذه الأيادي النعم أنه ما أتبعها بمن. وإن هي جلتي أي وإن هي كبرت، مهما كبرت فإنه لم يمن، خلاف العادة عند بعض الناس حتى لو دق الشيء فضلني جل فإنه يمن على الشيء الذي يدق ويقل. أما لو أهدى له أو أعطاه أو أحسن إليه نعمة جليلة فلا يكاد ينساها. قال فتن غير محجوب الغنى عن صديقه، لا يزال يصف عمرا يقول هذا عمر فتى لا يحجب الغنى عن صديقه، إذا أعطاه الله الخير ما يحجب الخير عن الأصدقاء، يشرك الأصدقاء في ذلك الخير، وهذا من طيب الأخلاق، من طيب الأخلاق أن الإنسان إذا أعسر فإنه يكتم عسره فيما بينه وبين الله، وإذا أيسر أشرك صديقه في يسره، لا يحجب إحسانه عن أصدقائه. ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت، يعني تجده في حال الغنى لا يحجب معروفه عن أصدقائه، وإذا النعل زلت كما يقال القدم، هنا كناية، النعل يعني القدم، زلت حصل له عسر زلت قدمه. البيت الثالث قال رأى خلتي أي حاجتي من حيث يخفى مكانها، يعني أنا ما طلبت منه ولا شكوت له حاجتي لكنه عرفها مع أنها مخفية. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، بادرني بالإحسان من غير سؤال، وهذا من أرفع أنواع الإحسان، أن يحسن إليك صديقك وأخوك من غير أن تطلب منه الإحسان، يرى حاجتك من غير أن تظهرها له. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيه، القذى الشيء الذي يكون في العين من الأذى، انظر لو كان إنسان في عينه قذى هل يرتاح؟ ما يرتاح حتى يذهب ذلك القذى، ويقول فقري وحاجتي تصبح مثل قذى عينيه، ما يرتاح حتى يسدها، انظر على بلاغة التعبير. فكانت قذى عينيه يعني ما يطيق أن يراها وأن يتحمل أن يراني على تلك الحالة أعاني في حاجتي وعسري، ولا يهدأ له بال حتى يسد تلك الحالة، كمثل إنسان في عينه قذى لا يستطيع أن يغمض عينه حتى يذهب ذلك القذى. من مثل هؤلاء الأصدقاء؟ الشاهد بارك الله فيك أنه هنا حذف المسند إليه، قوله سأشكر عمرا إن تراخت معيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي فتن، قوله فتن التقدير هو فتن غير محجوب غنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعم زلت، قوله فتن. وقول الأقيشر في ابن عم له موسر سأله فمنعه، هذا الآن عكس الأول، انظر الأول يعني حاجة أخيه قذى عينيه حتى يجليها، وهذا عكسه تماما. قال فمنعه وقال كم أعطيك مالي وأنت فيما لا يغنيك، يعني دائما تسألني متى سيأتي يوم وأنت تستغني عن مالي هذا، والله لا أعطيك. فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم الذي يجتمعون فيه وهو فيهم، فشكاه إلى القوم، يعني أذاع أمره وشكى ابن عمه إلى القوم الذين يجتمعون في النادي، وذمه فوثب إليه ابن عمه فلطمه، فأنشأ يقول سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع، حريص على الدنيا مضيع لدينه وليس لما في بيته بمضيع. قل ما شاء الله، سريع إلى الانتقام لنفسه، لطم الوجه سريع إليه لكن الندى ليس بسريع، بطيء. فأصبح ذما هذا يتناقله الناس. ألا تلحظ أخي الكريم أن في المثال الأول قد حذف المسند إليه اكتفاء بذكر الصفة لأنه في معرض المدح للفتى المذكور، وفي المثال الثاني ترى أن الأقيشر في هجائه لولد عمه هذا لم يطق تسميته ولم يستسغ ذكره مصرحا، إذ التقدير كما هو معلوم في موقع كلمة حريص أنها خبر المبتدأ محذوف، تقديره هو تقدير أنه حذف المبتدأ، فحريص خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. وهكذا قل في مضيع مضيع لدينه، أي هو مضيع لدينه، فهمنا هذا؟ يحذف المسند إليه في مقام المدح وفي مقام الذم، سمعنا المثال في مقام المدح وكذلك في مقام الذم. قال: ضيق المقام، وهذا عائد إلى نفسية المتكلم وحالاته من تعجب وحزن وألم أو ملل وسأم، أو إلى خوفه من فوات فرصة أو ضياع شيء، أو إلى سماع أمرا غريبا يدعو إلى التعجب ويثير الاستغراب. قال: انظر إلى قوله تعالى: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم. الآيات في ذكر إسماعيل غلام حليم، وفي إسحاق غلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. ألا ترى أنه قد حذف المسند إليه وتقديره أنا، والسر عائد إلى التعجب الحاصل من امرأة إبراهيم، حصل من التبشير لها بالولد في حالة الشيخوخة والكبر، فهذا مما يدفع إلى التعجب والدهشة. وقال الشاعر: قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل، سهر دائم وحزن طويل. قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل. تقدير الكلام إيش؟ أنا عليل، سهر دائم وحزن طويل. فأنت ترى سرا واضحا في حذف المسند إليه أنا، فإنه في مقام توجع وحزن، ما عنده وقت حتى يقول أنا، ما يريد يذكر له الخلاصة، عليل، حزين، كئيب. هذا أحيانا حزن إنسان يصل به الأمر في السآمة والملل إلى حد بعيد، ما يريد أن يتكلم إلا بالكلام اليسير، فهذا من دواعي حذف المسند إليه. وهكذا أيضا كأن تخشى فوات فرصة، ترى صيد وليس عندك سلاح وتريد أن تنبه أخاك، تقول له: صيد، ما عندك وقت، خاف تفوت فرصة، لو قلت هذا صيد ما تكمل كلمة إلا وقد شرد ذلك الصيد، تقول صيد، من أجل أن يعمد مباشرة إلى اصطياده. مراعاة لفواصل الآيات، أي من جملة تلك المرجحات للحذف، مراعاة لفواصل الآيات، وهذا التعبير أفضل مما يعبرونه بإيش؟ بالسجع، أو حفاظا على السجع. فأردنا أن نحذف هذا فقلنا مراعاة لفواصل الآيات. ويسمى أيضا تناسب الآي، تناسب الآي. مثاله قول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ما هو المحذوف هنا؟ ها؟ المفعول به الكاف، فأغناك، آواك، هداك، من أجل أن تتناسب الفقر. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، تناسب مع سورة الضحى، مثل الضحى والليل إذا سجى. فحذف المسند إليه المفعول به الضمير كاء، والتقدير فآواك فهداك فأغناك. قال: حذف الأوائل لدلالة الأواخر والعكس، تحذف الأول لأن الآخر يدل عليه، وتحذف الآخر لأن الأول يدل عليه. قال الله تعالى، وهذا أوضح مثال في الباب: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال: أي قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة. إذن التقدير إيش؟ مؤمنة، الفئة الأولى هي المؤمنة، بدليل تقاتل في سبيل الله. من هي التي تقاتل في سبيل الله؟ هي المؤمنة، تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة، وهي التي تقاتل في سبيل الطاغوت. فحذف مقابل سبيل الله الذي هو سبيل الطاغوت، وحذف مؤمنة مقابل كافرة. يرونهم مثليهم رأي العين، فحذف الوصف وهو لفظ مؤمنة في الأوائل لدلالة مقابله في الأواخر لفظ كافرة، وحذف من الأواخر جملة تقاتل في سبيل الطاغوت لدلالة مقابل في الأوائل مقابله في الأوائل، وهي جملة تقاتل في سبيل الله. وهذا الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر ومن الأواخر لدلالة الأوائل يسمى الاحتباك، الاحتباك، وهو مأخوذ من الحبك، وهو الشد والإحكام، مأخوذ من الحبك وهو الشد والإحكام، وتحسين أثر الصنعة، مأخوذ من الحبك وهو الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة. وحبك الثوب هو شد ما بين خيوطه، حبك الثوب شد ما بين خيوطه من الفرج. قال إذا اجتمع الحذفان معه وله في القرآن النظائر وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه. وهذا وهناك دواعي كثيرة جدا للحذف مذكورة في المطولات. اكتفينا بهذا. قال المؤلف غفر الله له: ذكر المسند إليه. أخي الكريم وفقك الله، أليس العهد بنا قريب في الإشارة إلى أن الأصل هو الحذف على اختلاف بينهم وتقدم التعليل؟ فالتعليل ما هو؟ التعليل على أن الأصل الحذف إذا وجدت قرينة تدل على الاكتفاء به، وأما إذا لم توجد هنا قرينة فالأصل الذكر. والآن ينبغي أن يعلم بأن الذكر هو الأصل في الجملة. يستكمل الكلام، يستكمل الكلام مسند ومسند إليه. فإذا باعتبار يكون الذكر هو الأصل، باعتبار آخر يكون الحذف هو الأصل. يكون الحذف هو الأصل باعتبار الاختصار والإيجاز والبلاغة وعدم حشو الكلام، إذا وجدت هناك قرينة تفهم على ذكر المسند إليه فإنه يحذف ويكتفى بوجود القرينة. وأما إذا لم توجد هناك قرينة فالأصل الذكر. ومعنى هذا الأمر أنه إذا تعارض الذكر والقرينة فيقدم في هذه الحالة الذكر. تعارض الذكر والقرينة، ضعفت القرينة، ما يبقى معنا إلا الذكر باعتباره الأصل من حيث العموم. وإذا لم يحصل هناك تعارض وكانت الإشارة مفهمة فيحذف المسند إليه. قال: ويقول ذلك لأحد الأمور الآتية: الأول لأنه الأصل ولا مقتضى للحذف، لأن الأصل في مبتدأ التقديم والمبتدأ هو المسند إليه كما قد علمته. ومنه قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، شاهد الله مبتدأ، لفظ الجلالة مبتدأ وهو المسند إليه، مسند إليه الخلق. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حديث البراء متفق عليه. الشاهد: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ذكر المبتدأ وهو المسند إليه. فهنا ليس هناك ما يقتضي الحذف فيبقى معنى الأصل وهو الذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الشاهد: الدين المبتدأ وهو مسند إليه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الشاهد: المسلم مبتدأ وهو مسند إليه. وهذا الباب أكثر من أن يحصر، نعم هذا كثير. الثاني: ضعف التعويل على القرينة. القرينة موجودة لكنها ضعيفة، فهنا يذكر المسند إليه لأن القرينة ضعيفة. وهذا يكون إذا طال الفصل كما سيأتي إن شاء الله. قال: ومضينة ذلك إذا طال العهد بالسامع وطال الفصل فتأتي بالمسند إليه لتفهم السامع. مثلا تقول: التمسك بالسنة، ثم تأتي بجملة اعتراضية: لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر مقبلا عليها غير مدبر عنها ولا يقدم عليها أهلا ولا ولدا رحمة. فالتمسك بالسنة نجاة. لما طال الفصل ليس صواب هنا أن تأتي بالخبر مباشرة، بل تعيد المبتدأ، تقول: فالتمسك بالسنة نجاة أو رحمة. ولا يصح أن تذكر بعد رحمة نجاة لأن القرينة ضعيفة ولأن الفصل قد طال. وهكذا قس عليه ما كان من بابه، وهذا معروف حتى عند النحاة، وهو ما يعبر عنه علماء النحو بالفصل بأجنبي. فإذا كان الكلام الجملة الاعتراضية من جنس الكلام، من جنس الكلام، مثلا الجملة الاعتراضية كثيرة، تقول مثلا: سآتيك إن شاء الله غدا، ما يحتاج تقول سآتيك إن شاء الله، آتيك غدا، ما تحتاج أنك تعيد ماذا المسند إليه. أو تقول مثلا: محمد الذي أحبه وأجله سيقدم غدا، ونحو ذلك. أما إذا طال الفصل بأجنبي فلا بد من إعادته. قال: الثالث التنبيه على غباوة السامع، إما لأنها صفة راسخة فيه أو من قبيل الاستهزاء، قد يكون ليس عنده غباوة ولكن تستهزئ به فتعيد له المسند إليه إشعارا على الاستهزاء، أو يكون مغفلا. مثلا تقول لرجل شارد عن الدرس العام سائلا لك ماذا قال الشيخ آنفا، فتجيبه بقولك قال الشيخ زيت وزيت وهكذا ما كان من هذا الباب. قال في الحاشية: ذكر الزبيدي في لحن العوام أنه يقال مقابل القول زيت وزيت، يعني قال زيت وزيت، ومقابل الفعل كيت وكيت، فعل كيت وكيت، يعني كناية عن الفعل. ويقال في مقابل المقدار كذا وكذا، تقول مثلا فلان يحفظ من القرآن كذا كذا جزء، يعني مقابل العدد. حضر اليوم كذا كذا طالب، يعني مقابل ذكر العدد. ولا تقل قال كذا وكذا إلا إذا كان فيما يتعلق بالعدد، هذه فائدة طيبة. قال الرابع: زيادة الإيضاح والتقريب، وهما متقاربان، يعني سواء قلنا إيضاح أو قلنا تقريب هما متقاربان، ولا شك أن بينهما فرق، من حيث أن التقريب يكون فيه نوع من الإلزام، الإلزام بالمضمون، تقرره بما فعل لتلزمها بالمضمون. وأما الإيضاح قد لا يحمل معنى الإلزام، إنما توضح له المعلومة. قال: وهما متقاربان. قال الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا الآن تقرير وإيضاح أيضا. فذكر المسند إليه الذي هو أولئك اسم الإشارة لمزيد الإيضاح أن هؤلاء هم من يستحقون هذا الوصف، الهداية والفلاح. وهكذا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير مجامع. زيادة التقرير والإيضاح. قال الخامس: إظهار تعظيمه. أيضا يكون للتعظيم، ذكر المسند إليه للتعظيم، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كثير من البيانيين يذكر هذه الآية في باب الحصر، في باب الحصر، ولهم مقصد خاطئ في هذا. ما هو هذا المقصد؟ القرآن. يقولون ذكر المسند إليه هنا الله خالق كل شيء دل على الحصر، ونحن مثلنا به على التعظيم، وهناك من الأشياء ما تكون عبارة عن صفات، كما مر معنا اليوم في كلام شيخ الإسلام تيمية أن هناك أعيان قائمة بنفسها، هذه إضافة إلى الله، إضافة تشريف، وأعيان لا تقوم إلا بغيرها فهي من باب إضافة الصفات، مثل الكلام هو عين لا يقوم إلا بغيره، لا يقوم إلا بغيره، ما يقوم بنفسه، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوف. ألا ترى أنك إذا قلت خالق كل شيء أن فهمك ينصرف لأول مرة أنه لا يستحق بهذا الوصف غير الله، ولكن من باب التعظيم ذكر المسند إليه. لو قلت خالق كل شيء من غير أن تذكر لفظ الجلالة، فهذا يفهم أن خالق كل شيء من هو الله، القرينة هنا واضحة، لكن ذكر المسند إليه هنا من باب إيش؟ من باب التعظيم، مع أن القرينة واضحة، قرينة واضحة تدل على المسند إليه. قال السادس: إظهار إهانته. العكس، إظهار تعظيمه أيضا إظهار إهانته، تهينه. مثال: يبلغك عن فلان من الناس ممن يساء به الظن من أهل الأهواء أنه قال أقوالا مما تخالف الكتاب والسنة، فتقول فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال، والقائل واحد، تعدد أقواله. تأتي إلى شخص من أهل البدع فتعدد أقواله التي خالف فيها الكتاب والسنة، فعند كل قول تذكر اسمه، فذكرك له هنا ليس على سبيل التعظيم ولكن على سبيل الإهانة. قال السابع: التبرك بذكره. ما تريد أن تفارق ذكره، تتلذذ وتتبرك بذكر المسند إليه. تقول مثلا: الله ربي، الله حسبي، الله نصيري، الله وكيلي، الله مدبر أمري. انظر ما أجمل هذا، التبرك بذكر المحبوب نحن هنا عدلنا على الأمثلة التي مثل بها كثير من البلاغيين بأشياء تخدش بالحياة، واستحسنت ما ذكره أحمد الهاشمي مع أنه يذكر كثير من الأمثلة التي لا تليق، لكن في هذا المقام أصاب، ذكر أمثلة نحو من هذا. ولهذا قلنا ولقد أحسن أحمد الهاشمي في جواهر البلاغة التمثيل لهذا الضرب بنحو مما ذكرنا آلفا، حيث قال الله ربي الله حسبي، هاتان الكلمتان مثل بهما الهاشمي. فإذا هذا من باب التبرك بالذكر المحبوب، بذكر الله سبحانه وتعالى، الرسول حبيبنا، الرسول قدوتنا، الرسول أسوتنا، نتبرك بذكره. قال الثامن التلذذ، وهذا قريب من الأول، إلا أن غالبا التلذذ يكون مصحوب شهوة نحو ذلك، لهذا فرقنا بين التبرك بين التلذذ. وجميع ما تقدم بذكر أمثلة التبرك تصح أن تكون التلذذ، قلنا في الحاشية وتركنا عمدا التمثيل بما يذكره البلاغيون في هذا الموضع لأن فيه ما يخدش بالحياة. وإن كان ولا بد من تمثيل فممكن نمثل بقولنا ذهبت المطعم فأكلت لحما وأكلت أرزا وأكلت حلوى، تتلذذ بذكر هذه الأشياء ونحو ذلك. أو يقول زوجتي تطيع أمري، زوجتي تربي أطفالي، زوجتي ترضى مني بالقليل من العيش وتشكر عليه، وهكذا لا بأس. قال ومن باب الفائدة فقد عد السكاكي هذا والذي قبله شيئا واحدا كما نقله المغربي في شرح التلخيص، لكن التفريق أفضل. لا شك ولا ريب أنه لا مانع أن يقول الإنسان التلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن التلذذ أيضا قد يدخل فيه أشياء مما يصاحبها شهوة، فلهذا ينبغي أن يفرق. قال التاسع بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب، يعني تبسط الكلام كأن يكون الحوار بين أخ مع أخيه، والد مع ولده، ويحب أن يسمع الكلام، ولا ينبغي هنا أن تختصر معه تأتي له بكلام موجز. قال ويمثل البلاغيون كما هو في التلخيص وتوالى عليه الكتاب من بعدهم بقول الله عز وجل في مخاطبة موسى له وجوابه إياه، قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، كان يكفي في غير القرآن مثلا تركيب اللغة أن يقول إيش عصا، تركب يدك شيء عصا، هذا إشكال، حصل الفائدة، لكن لا، هو يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى ويستأنس بخطابه. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فكان هذا موضع حسن، هذا الإطناب في موضعه حسن، وموضع هذا في مخاطبة الحبيب لحبيبه كالوالد مع ولده والعكس، والأخ مع أخيه ونحو ذلك، الزوج مع زوجه. قال العاشر تسجيل عند الحاكم على السامع من أجل ألا يتأتى له الإنكار، التسجيل على السامع عند الحاكم من أجل ما يتأتى له الإنكار. قال لألا يكون هناك مجال الإنكار كأن يحضر الغريمان والشاهد فيقول الحاكم هل فعل فلان كذا، فيقول الشاهد نعم فلان فعل كذا، ايش موضع الشاهد؟ فلان فعل كذا، اي لانه يسجل عليه الشهاده. كان يكفي ان يقول نعم، من حيث اللغه العربيه لو قال له فلان فعل كذا فقال نعم، هل يكفي هذا؟ ما يكفي، يكفي، لكن مزيد التسجيل عليه لاجل الا ينكر يقول فلان فعل كذا وكذا، وسواء كان عند الحاكم أو عند غيره، إذا أردت أن تثبت عليه شهادة أو نحو ذلك تقول هذا الكلام. فيما يذكر من طريف ما يذكر أن رجلا أتى إلى الإمام الشافعي فقال فلان يقول فيك كذا وكذا، قال له ما وجد الشيطان رسولا غيرك، ما وجد الشيطان رسولا غيرك، يعني هذا من عمل الشيطان، بس أرسلك أن تنقل لي هذا الكلام حتى توغل صدري. فنعم يا إخوة، ما أكثر ما يقع طلاب العلم في هذا، وأحيانا يتحذلق ويأتيه الشيطان يقول كما لا تخبر أحد، أقول لك شيء لكن ما تقول أنني قلت لك، قد لقلت، قد لقحته، قد أزعيته، فكيف تقول أنا أقول لك ولكن لا تقل، أنا أقول لك ولكن لا تخبر فلان أني قلت لك، أنت قد لقلت النميمة، أنت بهذا نماه، بهذا نماه. فالأفضل ألا تنقل، بل الواجب ألا تنقل أبدا، هذا هو الأصل، إلا إذا خيفت هناك مفسدة عامة. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من أخبر أخاه بما يقال فيه، ثم ذكر حديث أولئك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة. هذا الآن طعنوا في دين الله، وهناك مفسدة كان يكون من قبل منافقين أعداء للسنة أو نحو ذلك، لكن من قبيل خبر الأخ مع أخيه زلة هفوة. فيا أخي نتق الله في أنفسنا ونعمل العلم، نطبق العلم، كم نحفظ من الأدلة والآيات والأحاديث في تحريم هذا، ولكن الله المستعان. كثير من طلاب العلم قد يعصمهم الله عز وجل من الكبائر الظاهرة، ولكن يبتلون من الكبائر الباطنة. قد يعصمهم الله من الكبائر الظاهرة، من الزنا، من شرب الخمر، من الرواب، من غير ذلك من الأمور، من الكبائر، لكن ابتلاء بكبائر أيضا قد ربما تكون أشد منها، مثل الرياء، السمعة، تكون شرك أشد من كبائر الذنوب، والغيبة والنميمة والكذب. أسأل الله العافية والسلام. باب الفائدة 11 و12 مبني على السكون، 11، أتقول 11، تقول مثلا حديث 11، حديث 12، ما تقول حديث 11، 12، ومن 13 إلى 19 مبني على فتح الجزئين، الحديث 13، الدرس 13، 14، 15، مبني على فتح الجزئين. قال 11 التعجب، كأن يكون هناك طالب علم معلوم بالخير والسنة والثبات، ففوجئت بأنه قد انحرف، والقلوب بين إصبعين، أصبع وإصبع وإصبع. قال من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فتقول حينها فلان تحزب، تستفهم وتتعجب، فتجاب أيضا بنعم فلان تحزب. هذا من باب التعجب، من باب التعجب. إذا الإنسان كان يخطب أو يحاضر ويقول مثلا القلوب بين أصبعين ثم يشير بيديه، الأفضل أنه لا يفعل ذلك، لكن إذا كان يخاطب وهو لا يقصد التشبيه فلا مانع. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.